حين يلقي المجتمع أزمته على الغارب ترتهنه مقالب الأهواء لتقتاده أسيرا في ذهاليز الانحراف الملتوية.
لكن أقلاما مدادها النقد البناء تكتب الحلول بحروف جريئة ليبدأ الإصلاح
بقلم جريء.
بقلم جريء.
بقلم جريء مطارحات تقترب من ذروة الصراحة، وهي تأخذ بالنقد والتقويم ظواهر قعدت بمجتمعنا عن سير التقدم والصلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم. ما رسخ في سنين لا يمحى بأيام، والعداء الأعمى لن تكون له بصيرة في يوم من الأيام. ومن بقي على الأباعر تأثر بها، ومن تقدم في العلوم زاده الله علما، ومن بقي على أساطير الأولين بقي في الجاهلية الأولى، ومن ذكر الله كثيرا تقرب منه كثيرا. مستمعينا، كثير من التحليل وأكثر منه التدبير، والحديث عن عداء وحقد مبيت. لو جعلنا التاريخ به من يحكم لحل اللغز المحير وعرفنا المولد المسير. من السخرية أن القمة الخليجية في عام 2014 عليها أن تضع حدا للأطماع الإيرانية في المنطقة وتدخلها السافر في دول الخليج والدول العربية الأخرى، إلى جانب قطع الطريق عن دورها الخطير في تصدير الثورة الإيرانية وحصول على المفاعل النووي لمزيد من الضغط والهيمنة. كما يعول على القمة أن تخرج بنتائج إيجابية تجاه بناء منظومة عسكرية واقتصادية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة. أجمل نقطة في 2016 سنتناولها في محور البرنامج. أهلا بكم مستمعينا وحياكم الله، أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج بقلم جريء، كما أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد محي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا وسهلا.
قبل أن نبدأ محاور هذه الحلقة، معنا تقرير أعده الزميل أحمد حسين، نتابع هذا التقرير ولنا عودة.
اليوم نستطيع القول أن سياسة بلدان الخليج وعلى رأسها السعودية نجحت في تحويل اتجاه بوصلة العداء العربي والإسلامي من إسرائيل باتجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. ولعل أي منصف لا يجد أي مبرر لذلك العداء، لا سيما إذا علمنا أن إيران الداعم الأول والرئيس لحركات المقاومة ضد المخططات الصهيونية الأمريكية. المحلل السياسي منهل المرشدي متحدثا أكثر عن هذا الموضوع.
يشير إلى حقيقة مهمة أنه كل هؤلاء الأنظمة في الخليج، يعني السعودية وقطر وبقية هذه المشايخ وغيرها، ما هم إلا أدوات مسيرة من قبل الأجندة الأمريكية والصهيونية. ولذلك محاولة خلق رأي عام يقنع يعني الناس في هذه المنطقة والشعوب بأن العدو الأول هو إيران وليس إسرائيل، هو هذا ما عملت على مستوى التثقيف وعلى مستوى الترويج على مستوى التشكيك من نواية الجمهورية الإسلامية وعلى طول الخط ومنذ قيام الجمهورية الإسلامية في إيران حتى اليوم.
وتتجه تصريحات أكثر المسؤولين الخليجيين باتجاه تدبير المؤامرات للجمهورية الإسلامية والسعي لعزلها دوليا، لكن إيران واجهت كل ذلك بصبر وحكمة كما يتحدث الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي.
الجمهورية الإسلامية بعد أن أصبحت جزءا من النادي النووي، فمعنى ذلك لها ستكون القوة الإقليمية التي لا تقهر الدراسات في المستوى الاقتصادي والعسكري. هذه بالحقيقة كلها عناصر دفعت الخليج أن يتشدد الاتجاه الجمهوري الإسلامي. يجب أن هناك مستقبل واحد تغيير ضبوة التحالفات الدولية مع الأقوى، وهذه تم التلويح لها، بل حتى وصلت إلى درجة التصريح من قبل البيت الأبيض أننا نتحالف مع الأقوى وليس مع الأضعف.
والجدير بالذكر أن رد إيران على التحريض الخليجي المنفذ صراحة لأجندات الصهاينة دائما ما يكون ردا عقلانيا مدعوما بالأدلة والبراهين، على عكس الخطاب الخليجي المملوء حقدا وكراهية. لبرنامج بقلم جري، أحمد حسين.
شكرا للزميل أحمد حسين. أرحب مرة ثانية بضيفي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد محي. يعني هناك نقاط قد ثبتت في مقدمة البرنامج والتقرير الذي أتانا به الزميل أحمد حسين، هل لديكم تعليق قبل أن نبدأ محاور هذه الحلقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم سيد العزيز وللسادة المستمعين الكرام. نعم، ربما ننطلق من مقدمة هذه الحلقة في تناول هذا الموضوع ونقارن بين عقليتين، عقلية البدوي الذي عادة ما يعتمد الانتقام والثأر والحقد ويأخذ هذا الحقد معه ربما لسنوات طويلة دون أن يتخلص منه ويسيطر بشكل كبير على عقليته وتفكيره، وبالمقابل هناك عقلية حائك السجاد الذي ينتظر سنوات طويلة ليحوك سجادة حتى يحصل على ثمنها ويقدم تحفة فنية كبيرة ربما يفتخر المرء بأن يمتلكها، وربما حتى لا يعجبه أن يعني يستعملها وإنما يضعها تحفة ينظر إليها. هناك فرق بين عقليتين، هذه العقليتين حقيقة هي التي تسود اليوم المنطقة والصراع في المنطقة ما بين دولة أنشأت جمهورية إسلامية ناجحة حاولت جميع دول العالم بأكبر ما امتلكت من إمكانات وقوة أن توهن من عزيمتها وأن توقفها عند حدودها، مقابل دول جميع دول العالم والاستكبار العالمي وضع جميع إمكاناته ودعمه لهذه الدول، هذه الدول أنشأت نموذج وهذه الدولة أنشأت نموذج. من هذا المنطلق نقارن بين نموذجين ومن بعد ذلك نقرر أي النموذجين هو الناجح وأي النموذج الذي سوف يتجه باتجاه الهاوية وأيهما سوف يتجه باتجاه أعلى بالتقدم وبالإنجازات وبالانفتاح على العالم. هناك نموذجين ونستطيع أن نحاكمهما من خلال هذا البرنامج.
طيب أستاذ محمد، يعني تحدثت عن شخصية البدوي والتأثر بالانتقام وغيرها والكراهية والحقد الدفين، هل تنجر هذه الشخصية إلى من يتسلم زمام الأمور والحكم والسياسي ومن يدير مملكة أو دولة أو جمهورية؟ يعني هل تنعكس هذه الشخصية عليه؟
يعني إذا كانت الدول تدار من قبل شخصية واحدة دكتاتورية، ملك، أمير، شيخ، جميع مقدرات الدولة بيده، يتحكم بهذا البلد بمزاجه، فمن الطبيعي أن تنتقل الصفات الشخصية والمواقف الشخصية والأمزجة الشخصية على مواقف هذه الدولة وسياسة هذه الدولة وطبيعتها، في حين أن الإنسان إذا حكم دولة يفترض فيها أن لا يحكمها بعقلية فرده وإنما أن يحكمها بعقلية هذه المجموعة التي تشكل هذه الدولة بتسعين مليون، بخمسين مليون، بعشر ملايين، بعقلية مؤسسة، بعقلية مسؤول، بعقلية راعي. هذا لا يمكن له أن يسحب معه أمزجته الخاصة ورؤيته الخاصة إلى المجتمعات وإلى الدول الأخرى. لذلك هناك فرق بالعقليتين. هذه العقلية التي تحكم الخليج اليوم هي نفس العقلية البدوية، شخص لا يمتلك مؤهلات أن يحكم عشيرة، أن يحكم قبيلة، أن يحكم مجموعة بسيطة من الناس، لأنه إنسان متخلف لا يمتلك من العلم شيء، لا يمتلك من المؤهلات شيء سوى كونه سليل عائلة معينة تحكمت، وليس حكمت وإنما تحكمت على رقاب مجموعة من البشر بالقوة، وبالتالي وصل إلى مرحلة أن تنتفخ هذه الدول بما تمتلك من نفط وإمكانات ودعم دولي وتحكمت بنفس العقلية، لم تتغير هذه العقلية. يعني نحن لم نشهد ملكا سعوديا خريج السوربون مثلا أو خريج هارفارد أو خريج أي دولة من هذه الدول الداعمة، وليست ولا نقول خريج جامعة الرياض، هذه الدول الداعمة والتي قدمت ووفرت الإمكانات والدعم يعني العسكري والعلمي والتكنولوجي، لم تستطع أن تنشئ ملكا أو أن تخرج ملكا يدير هذه البلاد بعقلية متحضرة قادرة على أن تنفتح على العالم، تتعامل مع العالم بنفس العقلية الداعمة له. هذا لم يحصل لا في السعودية ولا في بقية مشايخ الخليج، ربما باختلافات بسيطة بين دولة وأخرى، ولكن الدولة الأكبر المؤثرة على الجميع والمؤثرة على المنطقة هي السعودية. نأخذ هؤلاء الملوك ونقيس أيهم يذهب ويترك للآخر الحكم، ونقارن بين الهالك وبين الآتي. هم نفس يعني نفس الطريقة بنفس العقلية بنفس الأسلوب الذي تحكم بهذه البلاد منذ بدايته ولحد الآن. لذلك لا يعني لا نشك بأن عقلية هذه الشخصية الساذجة الموبوءة بكل مخلفات الجاهلية الماضية لا شك أنها سوف تؤثر بطبيعة حكم هذه المملكة.
أستاذ محمد، يعني حتى نكون موضوعيين ونكون محايدين في طرحنا في برنامج بقلم جريء، الجمهورية الإسلامية في إيران بطرحها ونهجها وأسلوبها وخطابها أنها جمهورية إسلامية، لماذا تحذف كلمة إسلامية من الثورة الإيرانية؟ يعني في هذا الطرح، وكما ذكرنا في بداية البرنامج أن قمة الدوحة في 2014 قطع الطريق من ضمن أجندات هذه الدورة عن دور إيران الخطير في تصدير الثورة الإسلامية أو الثورة الإيرانية كما جاء في النص. كلمة إسلامية تحذف، ما هو السبب؟
يعني نحن إذا أردنا أن نفسر مجريات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط من عام 1979 ولحد الآن، وهذه التغيرات الكبيرة في طبيعة الصراع، في انتقالاته، في تحولاته، في تغيراته الكثيرة التي حصلت طيلة السنوات الماضية والعقود الماضية، لا يمكن لنا أن نفهمها إلا بمعرفة أن سبب هذا كله هو في عام 1979 وبالذات في هذه الأيام التي نمر بها اليوم، نحن ذكرى انتصار الثورة الإسلامية العظيمة بقيادة الإمام الراحل السيد الإمام الخميني قدس سره الشريف.
إذن نعود إلى عام 79. نعم. نعود إلى عام 79. نعم. ماذا جرى في 79؟
في عام 1979 استدار العالم استدارة لا يمكن له أن يهضمها، من دولة شاهنشاهية، كلب الخليج، شرطي الخليج، شرطي العالم، ذراع أمريكا في المنطقة. هذه الدولة التي كانت دولة باتجاه خادم للمصالح الأوروبية والأمريكية، بعيد كل البعد عن المفهوم الإسلامي والدولة الإسلامية، كل ذلك ينهار في دعا الشباط عام 1979 ليقوم مقامه رجل خارج من أروقة ودهاليز قم والنجف، وشخصية لا يمتلك من الدنيا غير حطامها، ورجل يقود دولة بنظام إسلامي يعيد للعالم بعد أن نسي معنى الإسلام ولم يكن للإسلام ذكر في تلك السنوات. كنا نحن نعي تلك الفترة حقيقة، ونعرف أن الجوامع لم يكن يرتادها إلا المشايخ الكبار والعجائز والذين هم ليسوا بشباب، لم تكن هناك طبقة شباب حتى نعي أن الإسلام أصبح يمثل وجودا عند الظاهر عند الشباب.
إذن هذه هي الصدمة الأولى أو المحور الأول في عام 79، وهذا التغيير. هذا التغيير. إذن نأخذ اتصال ونعود إلى النقطة الثانية. معنا اتصال، حياكم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياتيك حياتي
الجميع. حياكم الله.
أبو بنين مسلم وياك من البصرة.
أبو
بنين مسلم.
أبو بنين. حياك الله أبو بنين.
من البصرة وياك مسلم.
حيا الله للبصرة.
خويا رحم الله. خويا يشوف أنا بالنسبة لدول الخليج. يعني هي اليوم محاكمة الثورة الإسلامية ودول الخليج، يعني
نعم.
يعني دول الخليجية تعتبرها تابعات أمريكية، يعني هذا واقع.
طيب
أنت اليوم أول ما الثورة الإسلامية جت إيران حركوا صدام، قالوا لها بحاروها.
جميل، هذا كلام صحيح.
يعني تشوفوا مجال حساباتهم يعني أنه سيطرون على إيران من خلال العراق ومن خلال دعم دول الخليج، يعني هذا الشيء إحنا كنا عايشينه وين كنا عنه.
نعم.
يعني كان الدعم قبل كان الحرب وهذا شو اسمه والامور الاقتصاديه توقع على فضل دول الخليج.
طيب برايك ابو بنين، يعني شنو سبب هذا العداء والكراهيه والطرح انه الجمهوريه الاسلاميه تريد تجتاح المنطقه وتريد تصدير الثوره وكذا وكذا؟
الله يسعدك
ويسعدك الله ان شاء الله.
النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من قريش.
نعم.
ومن اجل الدعوة قالوا له احنا نبيك، انت صادق وانت امين. بس انت تعرض مصالحنا لهذا السبب، ما لهم نبيك.
اذا المصالح
اخوي هذا يعارض مصالحهم. هو اشكرك.
شكرا جزيلا ابو بنين، يعني تشبيه جميل كما جاء في احد الاحاديث، اذا كان الحديث انه
قريش كرهت هذا الموضوع، وايضا كرهت حين قالت يعني احنا ما نريد نطلع من صلب الموضوع، يقول لك كرهت قريش ان تكون النبوة والامامه في بيت واحد،
في بيت واحد.
هذا كلام، وكلام ابو بنين كلام جميل. معنا اتصال اخر، حياكم
الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تحياتي لك وتحياتي للضيف والاخ المخرج، ربي يحفظكم.
حياك الله. من معنا؟
معك آية محمد من دياله.
آية محمد، حياك الله آية محمد، مستمعتنا الدائمة. نعم تفضلي.
طبعا محوركم كلش مهم. هم الدولة يعني السعوديين أو الإسرائيليين بالتحديد، هم نهجهم يعني وكراهيتهم لأي دولة إسلامية، هم يكرهون الدولة الإسلامية في سبيل يحققون المراد اللي هم يريدونه. شكل شيء فساد هم يريدون يسووه، مو بس بالعراق، بأي دولة إسلامية.
بس يعني دول الخليج والسعودية آية تقول إنه الجمهورية الإسلامية إنه تريد تدخل بالمنطقة وتريد دمر المنطقة، برأيك إنه هسا إحنا ب 2016 منو قاعد دمر المنطقة؟
أكيد السعودية، يعني قاعد تمشي وراء إسرائيل وأمريكا. وإحنا أي شيء يعني سعودي أو يعني من غير دولة إسلامية نعرفه ما نشتري منها، أين المقصود ما نستورد، يعني نستورد أي شيء.
بس
للأسف بعض الوكلاء
بالعراق
يستوردون هذا الأشياء.
بس راح أقول لك شغلة، اتصالك كان بالنسبة لي مهم، لأنه أعتقد أنه إحنا نعرف من
أحب أوضح نقطة يعني.
نعم
يعني
نعم تفضل.
يعني تريد أقولها كل فائدة من عندها.
نعم.
للأسف يعني أكو بعض الأشخاص يعني أنا أسميهم يمشون تبع إسرائيل.
نعم.
وهم عراقيين الجنسية. أنا بس أحب أقول لهم شغلة واحدة. طبعا بابا الله يرحمه من زمن صدام اللي هو عدمه، الله يلعنه بالدنيا وبالآخرة. لما عدمه صدام كنا نقرأ كتب يعني إيرانية، هي المنهج والطباعة إيرانية. لما كانوا في تفتيش كانت والدتي تخلي هاي الكتب بأشياء تهضمها، بس رغم هذا كانوا أقوى بالمنطقة، مختار المنطقة أو المسؤولية ذاك الوقت يبلغون عن الشخص اللي يقرأ هاي الكتب. أقول لهم مش راح تستفادون. حسبي الله ونعم الوكيل، هاي بقلبي أنا آسفة. طبعا
شكرا جزيلا، وإن شاء الله الله يرحم الوالد أختنا آية، يعني كلامها مؤثر حقيقة. معنا اتصال آخر. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شلونك أستاذي؟
حياك الله
كرار كامل حبيبي.
الله يخليك ويسلمك إن شاء الله كرار. نعم تفضل.
تحياتي إلى ضيفك أستاذ محمد المهدي.
الله محييك،
حياكم الله. أشكرك
حبيبي، والله اليوم موضوعكم حلو جدا والله، يعني حقيقة عجبني أشارك به.
يا أهلا وسهلا. نعم تفضل.
أهلا بيك حبيبي.
تفضل أخ كرار.
بالنسبة يعني عداوة إسرائيل هي إسرائيل وأمريكا على طلع عليهم محمد وآل محمد على السعودية من زمن الأول تكره الإيراني. تعرف ليش؟
نعم
السبب. أنا على السعودية غير
السبب.
السبب هناك عدة أسباب، خلي يكون واضحين وصريحين.
نعم
مذهبيا أنا أعتقد.
طيب هذا قد يكون يعني سبب، قد نتفق معك. نعم.
نعم. وثاني أسباب يعني الحمد لله والشكر الدولة الإيرانية حفظه الله وسدده إن شاء الله، يعني حقيقة الحمد لله تقوت. يعني صارت قوية، فلذلك يعني بأقصى الوسائل يريدون يدمرون يعني العراق. لأن العراق قلب العالم.
نعم.
إذا سقطت العراق بعد يسيطرون على العالم. نعم، هو الإمام مهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يأي دولة يقهر بالعراق، بالعراق يأتي يعني يأسس دولته بالعراق.
نعم.
فلذلك هم يريدون يسقطون العراق حتى يأخذوها لهم. وأخويتي روايات أستاذي.
نعم نعم
نعم، يقولون أن أخويتي روايات يعني يريدون ما يقولون يسقط العراق، يعني أول ما يطلع الإمام مهدي عجل الله فرجه الشريف يقتلوه. بس أقول خسئتم بإذن الله العلي القدير
إن شاء الله.
شكرا. إن شاء الله أشكرك حبيبي.
شكرا.
في أمان الله.
شكرا أخ كرار، شكرا جزيلا. معنا اتصال ناخذ.
السلام عليكم.
حياكم الله.
أهلا في وجهك يا أستاذ.
الله محييك. من معانا؟
موسى إبراهيم.
موسى إبراهيم، حياك الله أخ موسى. نعم تفضل. نعم.
الموضوع.
الموضوع ها يعني بشكل مختصر، إحنا اليوم ده نتكلم في برنامج بقلم جريء عن العداء والحقد الدفين لبعض دول الخليج وبقيادة السعودية نحو الجمهورية الإسلامية في إيران. برأيك شنو أسباب هذا الحقد أو العداء؟
هذا العداء إسرائيلية يهودية كلها. في عدد الدول الإسلامية.
نعم.
الدول الأوروبية يعني كلهم أخذين على الإسلام. يعني الصف الوحدة الإسلامية اللي فرقونا شيء ما حدث يعني مع الدول.
طيب ما السعودية ودول الخليجية هم إسلامية يعني خلق يصير تكاتب بدل ما يصير هذا العداء.
المفروض هي تكاتب الدول الإسلامية كلها تكاتب في يد واحدة ضد اليهود الإسرائيليين.
نعم.
مع كل أكو أشخاص يعني سياسيين دولها يعني هم دول يعني تسمى قولي لهم بس مع كل الأسس يعني عليهم مثل دول الخوان وإن شاء الله ماكو إن شاء الله كل دول إسلامية وحدة إن شاء الله ونتمكن أمن والأمان ونشكركم على
شكرا جزيلا أخ موسى إبراهيم. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. إذا أعتقد أنه نأخذ فاصل من صديقي وزميلي المخرج نهاد بدوي وبعدها نعود.
نغوص في أعماق المعرفة
لنخرج لكم لآلئ وكنوز.
إذاعة الكوثر
كنز من الثقافة. عبر الهواء المثقل بعبق الحضارة ترسل أثيرها ليلامس قباب الذهب ويناغي مجرى الفرات بتردد 104.9 إذاعة الكوثر منهل معطر.
أهلا بكم مرة ثانية مستمعينا الكرام. نعود إلى النقطة التي تحدث بها ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد محيي الكاتب والمحلل السياسي. في عام 79 كانت الصدمة الأولى لدول الخليج وتسلم زمام الأمور والتغير المكوكي أو الفلكي في الجمهورية الإسلامية في إيران من رضا بهلوي إلى الإمام الخميني رحمه الله. هذا كما ذكرنا أنها الصدمة الأولى. بعد عام صدام حسين هاجم إيران، السعودية ودول الخليج تدعم صدام رغم اختلافها معه. طيب في عام 87 حدثت صدامات بين متظاهرين شيعة وقوات سعودية في مكة المكرمة، قتل أكثر من 400 حاج، كان أكثر من نصفهم من الإيرانيين. بعدها انقطعت العلاقات 91، الربيع العربي بعدها جاء قيام ثورة بالبحرين، أيضا تتهم إيران بدعم هذه الثورة، ورجعت العلاقات انقطعت إلى إعدام الشيخ النمر. لكن أريد نتحدث من جانب آخر. إذا كان مقطع الصوتي للسبهان الذي تحدث أخيرا في إحدى القنوات العراقية جاهز، خلي نسمع ما تحدث بالسبهان. طبعا كان الحديث إذا نتذكر يعني أكيد ليس ببعيد، اتهاماتهم للحشد الشعبي واتهاماتهم للكذا وللفصائل المقاومة، لكن بنفس هذا اللقاء خلنا نسمع ما يقول.
العلاقة معها متوترة منذ زمن بعيد، منذ قيام الثورة الإيرانية ومبدأ تصدير الثورة الإيرانية ومبدأ ولاية الفقيه، وهم لا ينظرون للدول إلا بأنها يجب أن تتبع لهم سياسيا وجميع الأمور. تم يوم أمس بيان من وزارة من مقام وزارة الخارجية السعودية تفيد فيه في النقاط التي تم رصدت على إيران، النقاط المعلنة التي رصدت على إيران طوال تلك الحقبة وتجاوزت 58 نقطة أساسية أو جوهرية، جميعها مخالفة لجميع الأعراف ولجميع القوانين.
إذن كما تحدث السبهان وبداية قولك كما يعني هذا تأييدا لكلامنا، منذ قيام الثورة الإيرانية ولا وجود لكلمة إسلامية، يعني هذه اللغة الإعلامية التي توظف في الأحاديث. لكن ضيفي دعني أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف الكاتب والإعلامي الأستاذ لطيف العقيلي. حياكم الله. حياكم الله أستاذ لطيف. اليوم ومحور برنامج بقلم جريء نتحدث عن العداء والحقد بين دول الخليج أو بعض دول الخليج وبقيادة السعودية تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. يعني هذا الحقد كما أو العداء قد يكون بين شخص وشخص، بين قبيلة وقبيلة، بين طائفة وطائفة، لكن يعني أليس ليس مفهوما أن يكون هناك كراهية وحقد بين دولة وأخرى، بين حكومة وأخرى، إلا على أساس مصالح يا إما متضادة يا إما متقاربة. نعم تفضل.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لك أستاذ وتحياتي لضيفك الكريم. بالواقع هذا السؤال جدا مهم. هو الموضوع ليس خلاف بين دولة ودولة أو شخص وآخر، إنما هو خلاف عقائدي وخلاف منهجي وخلاف الرؤية إلى الأمور.
نعم.
الثورة الإيرانية مثل ما بدأت في نهاية العقد السبعين من القرن الماضي، العقد السابع من القرن الماضي، كانت واضحة المعالم، ولا تزال الثورة الإيرانية واضحة المعالم، ولا تزال جمهورية إيران الإسلامية رؤاها وتوجهاتها واضحة المعالم بخلاف السعودية والدول التي تدور في محورها. هناك مسألة جدا مهمة، وهي أن هناك تشابك وهناك تقاطع بين دول الاستكبار العالمي وما ترمي إليه وبين جبهة المقاومة. السعودية بامتياز هي الراعي الأول للمصالح الأمريكية والمصالح الإمبريالية العالمية، وكل الدول التي تطلعها في المنطقة هي أيضا تدين بهذا النهج. إيران منذ اللحظة الأولى لانطلاق الثورة الإيرانية هي تسعى إلى تحرير الإنسان وتسعى إلى الخلاص وتسعى إلى تقويض دول الاستعباد. فيما أن السعودية هي لا تملك هذه الرؤية لأنها أصلا تابعة أو تابعة يدور في فلك السياسة الأمريكية، ولذلك تنفذ ما يصدر عن الإدارة الأمريكية بكل اقتدار، ولذلك حتى تدخلات السعودية الآن في المنطقة هي واضحة المعالم وواضحة جدا، لأنها دخلت بمستنقع كبير. وهذا المستنقع سوف يكون له أثار سلبية.
طيب أستاذ لطيف، يعني إذا أردنا التحدث عن التدخلات، ذكرنا في بداية هذه الحلقة أن قمة الدوحة والقمة الخليجية في عام 2014 من ضمن محاور هذه القمة هي قطع الطريق عن الدور الخطير في تصدير الثورة الإيرانية كما يقولون، والتدخل والهيمنة والضغط لهذه الدولة وتدخلها السافر في دول الخليج والدول العربية الأخرى. نحن الآن في 2016، من يدعم الإرهاب في الدول العربية، ومن يقود التحالف لضرب الدول العربية، ومن يدعم الأجندات الأوروبية أو الأمريكية أو الكيان الصهيوني في هذه المنطقة؟ نعم تفضل.
نعم. هذا الأمر لو استطلعنا أي شخص في الشارع المحلي أو الشارع الإقليمي سيكون الجواب واضح أن الداعم الأول والأساسي للإرهاب هو السعودية، وأن إيران لولا الموقف الإيراني لا أصبحت الآن داعش على تخوم الرياض، وأصبحت كل دول الخليج في قبضة داعش. يعني إيران تقاتل بالنيابة أو تبذل جهود بالنيابة عن جميع الناس المتطلعين إلى الحرية، الناس الكارهين للاستعباد، الناس الذين يؤمنون أو بالإسلام المحمدي الأصيل. فيما أن ما يجري الآن من تخرصات حول دور التحالف الدولي ومعروف لدينا حتى في العراق، يعني نحن منذ سقوط الموصل ولحد هذه اللحظة لم يقدم التحالف أي شيء، فيما أن الثورة الإيرانية قدمت الكثير من أجل دعم وإسناد القوات العراقية، وكذلك كان لها دور مؤثر، يعني فصائل المقاومة الإسلامية كان لها دور مؤثر في استعادة كثير من الأراضي في سوريا، وتحديدا منذ معركة القصير في سوريا صابت كل موازين القوى لصالح الناس المتطلعين المتأملين بالحرية، وقوبضت كثير من قوى داعش وقوى الإرهاب العالمي وقوى الاستكبار العالمي بشكل عام.
طيب شكرا جزيلا يعني على هذا الطرح وعلى هذه الموضوعية الأستاذ لطيف العقيلي الكاتب والإعلامي وانضمامك معنا في هذه الحلقة.
شكرا جزيلا.
أستاذ محمد يعني ما يقدم من طروحات سياسية ومصالح مشتركة تكون ما بين دول المحيط الإقليمي قد يكون هناك تنافر أو قد يكون هناك عدم تفاهم أو لم تعمل الدبلوماسية بشكل جيد. اليوم هناك انتصارات تحقق على أرض الجمهورية الإسلامية في إيران، انتصارات داخلية، قيام مؤسسات عملاقة كما ذكرنا قبل دخولنا إلى الحلقة، وأيضا هناك نجاح للدبلوماسية الخارجية والتوصل إلى اتفاق مع الدول الأوروبية بعد سنوات من الحوار. نجحت هذه الدبلوماسية وبرجالها الذين قاموا في هذه المنطقة، هل هذا يعزز ما تقوم به السعودية من ردود فعل غير محسوبة؟
يعني ربما إذا عدنا قليلا إلى التاريخ، إلى تاريخ الثورة الإسلامية وبداياتها وإلى ما قبلها، ونقارن مواقف السعودية ودول الخليج تجاه إيران ما قبل الثورة وإيران ما بعد الثورة، كانت جميع دول الخليج لا تستطيع أن تتخذ موقفا ويغاير أو ربما يثير حساسية إيران، وكانوا يستقبلون الشاه ويقبلون أياديه وكانوا يرقصون معه وكانوا يوجلونه ويعدونه هو قائد المنطقة ويقدمون له التبريكات ويقدمون له يعني جميع أنواع الولاء. كل ذلك تغير بمجرد أن
رغم الاختلاف العقائدي
لم يكن يثار موضوع التشيع، ولم تكن إيران شيعية بالنسبة لدول الخليج مع أنها دولة شيعية ودولة ذائبة في التشيع على مستوى الشعب. ما بعد الثورة ما الذي حدث؟ لماذا تغيرت هذه المواقف بمجرد أن طرح المشروع الإسلامي؟ هذا هو بيت القصيد في جميع ما يجري اليوم في المنطقة. الذي غير المواقف والذي أوصل مسلسل العداء بهذا التواصل وهذه الأحداث التي ذكرتها جنابك في أحد الفقرات، ووصولنا إلى مرحلة هذه الأيام، كل ذلك بسبب المشروع الإسلامي الذي طرح مشروع ولاية الفقيه، والذي يعني فيما يعنيه تقويض جميع عروش المستبدين والظلمة في المنطقة وعلى رأسهم الكيان الصهيوني وهذه الدويلات التي تدور في فلك الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. لذلك استشعروا هذا الخطر وبدأ العداء لهذا النظام وليس
للحقيقة. يعني ولاية الفقيه تهدد العروش والملوك في هذه المنطقة؟
طبعا هذا المشروع مشروع ولاية الله على الأرض، هذا مشروع حكم الله سبحانه وتعالى على الأرض، يجب أن يقام حكم الله على الأرض وبالتالي لا يحده حدود. ولهذا يركزون على موضوع تصدير الثورة الإسلامية. الثورة الإسلامية ليست بضاعة تصدر، وإنما مفاهيم وإنما عقيدة وإنما دين يجب أن يسود العالم برمته، حتى العالم المسيحي حقيقة، وهذه رسالتنا ولا نستحي حقيقة من أن نعلنها. نحن اليوم مأمورون بأن نقيم دولة الله على الأرض، سواء كانت قبل ظهور الإمام الحجة أو بعد ظهور الإمام الحجة. هذا هو واجبنا الشرعي اليوم، وهذا ما قامت به الجمهور الإسلامي بقيادة السيد الإمام الخميني قدس سره الشريف، وهذا الذي سبب لها هذا العداء الشديد حقيقة من قبل الدوائر الاستكبارية وعلى رأس الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. لذلك بدأت منذ هذه اللحظة لإيجاد البديل. ما هو البديل الذي يواجه الجمهورية الإسلامية التي هي في واقعها إسلامية وليست طائفية ولكنها في حاضنة شيعية؟ إذن المشروع المقابل هو المشروع الطائفي، وبالفعل بدأ المشروع الطائفي منذ اللحظات الأولى لانتصار الثورة الإسلامية، وبدأت الوهابية تنتج في جامعاتها وفي مؤسساتها وفي دهاليز المخابرات الإسرائيلية والأمريكية نموذج للوقوف بوجه هذا النموذج وحرف العداء من العداء العربي الإسرائيلي المستحكم والذي درجنا عليه وتربينا عليه، أن العدو هو العدو الإسرائيلي وأن العدو اغتصب فلسطين وعلينا أن نحرر فلسطين نحن العرب المسلمين. وإذا بنا نقلب البوصلة باتجاه آخر ونقول أن العدو هو العدو الإيراني وأن الثورة الإيرانية كما يشير إليها هذا الدعي السفير السعودي ولا يقول أنها هي الثورة الإسلامية، على الرغم من أنهم عندما يصفون داعش يقولون الدولة الإسلامية ولا يقولون داعش أو المجاميع الإرهابية. لذلك نحن اليوم أمام مشروع يراد له أن ينجح في المنطقة وأن ينشئ مناخات لإقامة الدولة الإسلامية والحكم الإسلامي، وأمام جهات تحارب هذا المشروع. صحيح تغلف بصبغة طائفية ولكنه بواقع الحال وليس طائفيا طائفيا.
طيب لنتحدث أستاذ محمد عن هذه النقطة بالتحديد بين التصريحات الخليجية تجاه الكيان الصهيوني وبين ما يصرحون به عن الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير ولنا عودة.
إذاعة الكوثر.
تطل على الإسلام المحمدي.
كلمات معبرة وبرامج بألوان الطيف السبعة تملأ الأفق الرحب محبة، على التردد 104.9 إذاعة الكوثر، أثير هادف.
مرة أخرى حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج بقلم جريء، والفاصل الأخير والمحور الأخير في هذه الحلقة وما تبقى من الدقائق الأخيرة معنا اتصال. حياكم الله.
عليكم السلام
ورحمة الله.
حياكم لك أستاذ من الكريم وتحياتنا للأستاذ الضيف للمخرج جميع الحاضر.
شكرا جزيلا، حياكم الله. من معنا؟
رقية علي.
حياك الله.
حياك الله أستاذنا.
نعم تفضلي.
الدول الخليجية هي دول احنا نقولون إسلامية بس هي لا إسلامية، هي دول يعني همجية ما عدا أي نوع من الرحمة، وما عدا هي شنو اللي قدمت لنا السعودية وعمان ودول الخليج؟ قدمت للإسلام شنو؟ قدمت الذبح، قدمت المهر والشلل والفتاوي التكفيرية اللي دمرت فيها الإسلام جميعا. يعني هم عداهم للجمهورية الإسلامية، عداهم يعني احنا كنا نعرف عداء السعودية لإيران لأنها شيعة، لأن دولة شيعية يكرهون إيران. وقبل شوي الأستاذ على الهاتف قال يعني إيران تقاتل بالنيابة عن لا. أنا أقول بالنيابة عن كل الشيعة بالعالم.
طيب أخت رقية، أريد أسألك سؤال.
نعم
تفضل. إذا كان هذا الكره لأنهم شيعة في الجمهورية الإسلامية، ولكن هم يعني أول وتالي إحنا نقول مسلمين. طيب ونقول إنه الجمهورية الإسلامية ده تتدخل بدول المنطقة. لاحظ التصريحات إذا يعني تابعيها للمسؤولين في السعودية ودول الخليج، تصريحات نارية تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، يعني ألا يجب أن يكون هناك تصريحات بالضد أيضا من الكيان الصهيوني؟ هذول لا مسلمين ولا هم سنة ولا هم شيعة ولا هم مسيح ويهود، ويقتلون ما يقتلون ويستبيحون ما يستبيحون. ما شفنا أشو أي تصريح ضدهم.
والله أستاذ إحنا كلش زين ندري بين السعودية ودول الخليج هم أتباع لهم وهم خوانة، هم من الأساس من البداية هم كانوا هم والكيان الصهيوني كانوا الأخوان أو ولد العم مثل ما إحنا نسميهم. هم أصلاً ضد الإسلام مثل ما قلت أنا بالبداية، هم دول مو مسلمة. يعني تقدمت لنا في العراق السعودية ودول الخليج دمرت العراق بتدمير كامل.
لا هواي قدمت لنا مفخخات وارهابيين ويفجرون وحزبنات، هواي تقدمت
دولة يعني احنا العراق دولة كبيرة دمرتنا من الشمال الى الجنوب لاننا شيعة، واحنا ميدين الدولة الاسلامية اللي عفوا الجمهورية الاسلامية. من كان عندنا حرب بين الجمهورية الاسلامية كانوا احنا يعني يحبون وعلاقتنا قوية،
لا ويدعمون نظام صدام بالمال والسلاح والبارجات تقصف بالخليج.
لكن من توقف الحرب شنو كانت نتيجة عداء السعودية ودول الخليج للعراق؟ لأن توقف الحرب بيننا وبين إيران ورجعت علاقتنا يعني زينة وطيبة. بس هذا يعني ما يدوم لهم إن شاء الله.
إن شاء الله. إذن أخت رقية علي شكرا لمشاركتك وانضمامك معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا. معنا اتصال آخر.
عليكم.
حياكم الله.
ان شاء الله صحه استاذ.
الله محييك، شكرا جزيلا.
الله يخليك. احلام الكناني وياك.
حياك الله اخت احلام. اهلا احلام.
الله يخليك. تحيه لك ولضيفك الكريم ولمستمعك جميعا.
الله محييك ان شاء الله.
الله يخليك. الطرح اللطيف اللي طرحته الاخت قبلي، يعني هو واقعا السعوديه بدت عداها لصدام حسين ابنهم المدلل عندما انتهت الحرب العراقيه الايرانيه، لانه الثوره الاسلاميه انتصرت عالميا.
نعم.
على كل المخططات العالمية اللي رادت تفشل الثورة الإسلامية وثورة الإمام الخميني قدس سره الشريف في إيران. تخوف السعودية من المد الشيعي مثل ما يقولوا أو الإسلام الصحيح الحقيقي هو هذا اللي دفعها لكره إيران وكره الدولة الإسلامية وثورة الإمام الخميني قدس سره الشريف، اللي احنا نتمنى أنه تقوم هيك ثورات في بقية البلدان وخاصة في العراق. بس المشكلة وين؟ المشكلة تدري احنا وين وقفنا؟ وقفنا أيام صفين ومن رفعت المصاحف. احنا نريد ان نعود الى ذيك اللي وقفت بها المصاحف، رفعوها وقالوا هذول اخواننا. علي بن ابي طالب عليه السلام قال ويحكم انا القران الناطق. احنا لازم نبدي من هناك. يعني
كلام جميل.
الله يخليك. وهذا يعني الحليم تكفيه الاشاره واللبيب تكفيه الاشاره. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا اخت احلام. يعني اليوم مستمعينا ابدعوا في طروحاتهم، خاصه من احلام وايضا رقيه، كلام جميل. توقفنا عند نقطة معينة. يعني أعود بالسؤال أستاذ محمد، خلي نتفق أنه الجمهورية الإسلامية تتدخل بدول المنطقة وتفرض هيمنتها وسيطرتها، ونشوف أكو تصريحات بضد من هذا الموضوع. طيب ليش ما نسمع أكو تصريحات؟ يعني خلنا نأخذ بشكل موضوعي كيان الصهيوني، والمفروض أنه أكو عداء إحنا كنا تجاه هذا الكيان المغتصب والذي يقتل ويستبيح الأراضي العربية الفلسطينية المقدسة وغير المقدسة، ويقتل ما يقتل من الأطفال والنساء والشباب والشيوخ. ما نسمع تصريحات من ملوك وأمراء الخليج والسعودية.
يعني هم منذ البداية حقيقة كان المشروع الصهيوني يتناسب مع وجود هذه المشيخات وهذه الممالك، ودعمت هذا المشروع بشكل مباشر. كان إعلان أول ملك سعودي على البارجة معروف جدا عندما أعطى لليهود الحق بأن يكون لهم وجود في فلسطين. وبالتالي طيلة فترة الحكم السعودي اللهم إلا في عهد فيصل كان هناك نوع من التصادم السعودي الإسرائيلي، واغتيل فيصل ربما على أثر ذلك. ذلك هم منسجمون مع المشروع الصهيوني، ولا يوجد تقاطع بين هذا المشروع وذاك. لم نسمع طيلة الصراع العربي الإسرائيلي أي يعني تواجد عسكري سعودي أو خليجي في مواجهة هذا الكيان. لم نسمع دعما لأي وجود مقاوم ضد هذا الكيان.
يعني ماكو احتمال هذا التحالف اللي تقوده السعودية اللي يقصف اليمن في اليوم يقصف الكيان الصهيوني؟
هذا الذي يقصف اليمن هو يقصف اليمن لخدمة للمصالح الإسرائيلية. إسرائيل ترى في تواجد إيران من خلال الحوثيين في مضيق باب المندب تهديدا لأهم منفذ استراتيجي لها إضافة إلى قناة السويس. لذلك السعودية تقاتل نيابة عن إسرائيل، تقاتل نيابة عن إسرائيل ضد المشروع الذي يريد إزالة إسرائيل من الوجود، وهو مشروع الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية المعلن وليس المخفي. قادة الجمهورية الإسلامية يعلنون صراحة بكل وضوح أن الهدف هو إزالة الكيان الإسرائيلي، أنه غدة سرطانية في المنطقة. من يحارب هذا النظام أكيد يحارب نيابة عن الكيان الإسرائيلي. من وقف إلى جانب إسرائيل ضد حزب الله في حرب 2006 وما قبلها وما بعدها هذا يدافع عن الكيان الإسرائيلي. اليوم بعد أن وصلت الجمهورية الإسلامية إلى النجاح الكبير في توقيع الاتفاقية النفطية، الدولتين الوحيدتين في العالم التي وقفت موقفا سلبيا تجاه الجمهورية الإسلامية وتجاه هذا الاتفاق هو الكيان الإسرائيلي السعودية. وبالتالي اليوم هناك انسجام كبير وواضح، بل أن هناك استدارة كبيرة باتجاه الكيان الإسرائيلي كحامل هذه الأنظمة، بعد أن أيقنت هذه الأنظمة أن الولايات المتحدة لا تتحالف معها تحالفا استراتيجيا مطلقا، وإنما تبحث عن مصالحها. وبالتالي ترى دول الخليج أن التوقيع على الاتفاقية النووية بين الدول الست وبين الجمهورية الإسلامية هو استدارة باتجاه الجمهورية الإسلامية وابتعاد عن هذه الدول. لذلك بدأت تبحث اليوم عن حلفاء، ووجدت في الكيان الإسرائيلي حليفا قويا وندا قويا تستطيع أن تركن إليه. وبالفعل بدأت أواصر التواصل ما بين هذه الدول وبين الكيان الإسرائيلي. لذلك هذه الوجودات اليوم تحمي إسرائيل وتعمل من أجل حماية أمن إسرائيل، وتعمل على إجهاض محور المقاومة والممانعة الذي هو في الأساس شكل لمحاربة الكيان الإسرائيلي والوجود الإسرائيلي. لذلك اليوم هذه الدويلات جميعها تشكل محور إسرائيل مقابل محور المقاومة والممانعة.
ليس بخروج عن محور الموضوع، لكن بآخر دقيقتين أستاذ محمد، ذكرنا قبل ما ندخل الاستوديو أن هناك شريحة وجيل من المجتمع العراقي تربى على يد حزب البعث في المدارس والابتدائية والمتوسطة على كره الجمهورية الإسلامية وعلى كره الإمام الخميني، أنه هذا الشخص مدمر، يريدون يقتلونه، يريدون كذا. جيل تربى على هذا في وعيه أو خارج وعيه. هذا الموضوع إذا أخذناه ومسألة الحب والكراهية بعيدا عن الملوك والأمراء والسياسة، كره نابع عن تربية طويلة، كيف يمكن أن نقارن أو نستوعب الموضوع؟ كيف نرى الجمهورية الإسلامية اليوم وما تقدمه لداخلها وخارجها، وكيف يكون التعامل معها؟
يعني حقيقة نحن الجيل الذي تربى على هذه المفاهيم المغلوطة والمفاهيم العدائية التي رسخها النظام السابق من بوابة بعضها طائفي وبعضها الآخر يحاول بقدر الإمكان أن يخلق حاجز للتأثير ما بين الجمهورية الإسلامية وقواعدها في الداخل العراقي التي هي قواعد متقبلة لهذا المشروع. ودرجنا خلال هذه السنوات ربما جيل كامل على هذه المفاهيم وهذه الأسس المغلوطة حقيقة للنظر للجمهورية الإسلامية. ولكن نفس هذا الجيل اليوم شهد موقفا شريفا وكبيرا للجمهورية الإسلامية في مساندة هذا الشعب العراقي تجاه هذه الهجمة الشرسة لعصابات داعش والاحتلال الأمريكي وهذه المؤامرة الكبيرة، وأيقن الشعب العراقي أن هذا المشروع هو ليس فقط مشروعا إيرانيا، هذا مشروعا دوليا، مشروعا إسلاميا، مشروعا يعطي لجميع الشعوب المسلمة الأمل في أن يكون هناك مشروع الحكم إسلامي يمتلك المقومات الكافية لحكمه، خلافا لهذه الوجودات والتسلطات والحكومات التي تسلطت عليه وخصوصا نظام صدام الذي كان يشيع هذه المفاهيم. نحن اليوم ببركة النظام الإسلامي والجمهورية الإسلامية استطعنا أن نقف على قدمينا.
كنت أتمنى أن يكون هناك وقت أكثر لنتحدث في هذه النقاط، لكن أعتقد أنه الوقت قد أزف. مستمعينا الكرام، قبل الختام نسأل الله الأمن والسلام وأن يوفقنا في مسعانا لخدمة الإسلام. أشكر من كان معي في الاستوديو، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد محي، وأيضا الكاتب والإعلامي لطيف العقيلي عبر الهاتف، وأشكر مستمعينا وأشكر زميلي والمخرج نهاد بدوي. وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى أترككم في رعاية الله وحفظه.